يطيب لي أن أحييكم وأرحب بكم في لقاء جديد ضمن بحثنا المتواصل في كلمة الله في برنامجنا كنوز الحكمة، وكل ثقة أن نكون قد خصصنا هذا الوقت من أيام الاثنين إلى الجمعة من كل أسبوع للاشتراك في هذه الدراسة. في الحلقة الماضية بدأنا نتأمل في الأصحاح 19 من الإنجيل بحسب البشير متى، وتحدثنا بشكل كبير عن موضوع الزواج وأسس الطلاق. جاء الفريسيون ليجربوا يسوع فيما يتعلق بالطلاق. أعادهم الرب إلى بداية البدايات ليبين مفهوم الله للزواج، لا طلاق ولا تعدد زوجات. إن الزواج رباط إلهي لا بشري، ولا يقوى إنسان على فكه، فهو ترتيب الله الأصلي الذي رتبه للإنسان وقت الخليقة. بحسب مشيئة الله عقد الزواج لا يفسخ ولا يحل، لأنه ينظر إلى الذكر والأنثى المقترنين معا كجسد واحد، فلا يجوز للإنسان أن يفرقهما. هذه هي خطة الله للإنسان قبل دخول الخطية، فلم يكن الطلاق أبدا في مخطط الله، لأن الخطية لم تكن أصلا في مخطط الله، والطلاق هو دائما نتيجة للخطية. ثم قلنا أن الطفل لا يمكن أن يرفض يسوع إذا قدم له على أساس كتابي. لهذا السبب علينا أن نبشرهم بالإنجيل، والسبب الذي من أجله نوصل البشارة للأطفال هو أنه حال بلوغهم سن المسؤولية يمكنهم أن يصمموا على اتباع المسيح. من المثير أن الرب انتقل فورا من الحديث عن موضوع الطلاق إلى موضوع الأطفال، فالمهم في موضوع الطلاق هو أمر الأطفال. علينا ألا نغرس العقد النفسية في قلوبهم ونحطم حياتهم لمجرد وجود المشاكل في العلاقة. نتابع اليوم تأملاتنا في الأصحاح 19 من متى، ونقرأ منه الفقرة التالية ابتداء من العدد 16.
وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم الصالح، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله. ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أية الوصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك واعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا، إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بويتوا جدا قائلين: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع.
لاحظ أن هذا الشاب يلقب المسيح بالمعلم الصالح. لماذا تدعوني صالحا؟ سأله المسيح. وأظنك استشفيت المقصود من سؤال المسيح هذا، كان يريد أن يبين أنه الله حقا. فقوله ليس أحد صالحا إلا واحد، وهو الله، لا يدل على الإنكار، بل بالعكس، كأن المسيح يقول له: إذا كنت ترى أنني صالح فذلك لأنني الله. كان الرب يوجه تفكيره ليقبله كالمسيح ابن الله. بعد ذلك يلقي أمامه الوصايا التي تتعلق بعلاقة الأخي بأخيه. القسم الأول من الوصايا العشر يتعامل مع علاقة الإنسان بالله، أما القسم الثاني والذي استخدمه المسيح هنا فيتعامل مع علاقة الإنسان بأخيه الإنسان. لقد امتحن الرب الشاب بواسطة الشريعة التي وضعها الله لكي يطلب بها الصلاح من الإنسان ويقيسه عليها ليكشف له حقيقة حالته كخاطئ. هل لاحظت شيئا مدهشا هنا مستمعي؟ كان هذا الشاب قد حفظ كل تلك الوصايا وطبقها، ولكنه ما زال يشعر بالنقص في حياته. لماذا؟ لأنه كان يفتقر إلى العلاقة الشخصية مع الله. وهكذا يقود الرب تفكيره الآن إلى تلك العلاقة مع الله. اتباع يسوع كان سيقوده أن يرى بأنه لم يحفظ القسم الأول من الوصايا الذي يتعامل مع علاقة الإنسان بالله. لو أراد أن يتبع يسوع فكان حتما سيذهب إلى الصليب، لأن يسوع كان يقترب في طريقه من الصليب. ولكن ثمة شيء يمنعه من اتباع المسيح: غناه وأملاكه الأرضية. كان حجر عثرة في طريقه. لقد عاد المسيح وامتحنه بما كشف له تماما خطيته وخطأ رأيه في نفسه. هذا ما يحدث معنا اليوم ويعيقنا من اتباع المسيح، قد يكون الغنى أو أي شيء آخر. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. كما قلت، الغنى هو أحد العوائق أمام اتباع المسيح اليوم، ولكن يوجد أشياء أخرى كالتدين وممارسة الطقوس الخارجية للدين التي تغلف الإنسان في حوصلة تمنعه فيها عن رؤية خطاياه كما يجب، تعطيه نوعا من الطمأنينة المزيفة فلا يعترف بخطاياه. صديقي، هل يوجد اليوم ما يعيقك من اتباع المسيح؟ هل من حاجز في الطريق إليه؟ إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات، وهذا واقعي اليوم أيضا، فالكثير من الأغنياء لا يعرفون المسيح ولا يقبلونه. إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. تشبيه رائع ذلك الذي استخدمه الرب، وفيه نوع من الدعابة. لكن البعض راح إلى بعيد وظن أنه يوجد باب في مدينة القدس اسمه ثقب إبرة، كان على الجمل أن ينحني ليدخل منه. وهكذا، فما يقصده الرب هو ضرورة التواضع من أجل دخول ملكوت السماوات. ولكن هذا ليس صحيحا. كان الرب يستخدم تشبيها ويتحدث عن جمل حقيقي وإبرة حقيقية. دعني صديقي أسألك هذا السؤال: هل يمكن لجمل حقيقي أن يدخل من ثقب إبرة حقيقية؟ أظنك تعرف الجواب جيدا: مستحيل. ولكن هل يستطيع الله أن يمرر جملا من ثقب إبرة؟ ليس هذا عمله، ولكنه قادر على فعل ذلك. وهكذا، فإن الله هو الوحيد الذي يقدر أن يجدد الإنسان، وهذا هو عمله. وهذا ما يوضحه الرب هنا: دخول الجمل من خرم الإبرة أسهل من دخول الغني إلى ملكوت السماوات. لماذا؟ لأن غناه يعيقه. كثيرون يعتقدون أنهم سيخلصون لما هم عليه أو لما يمتلكون من غنى، ولكنك لن تخلص إلا إذا اعترفت بأنك خاطئ وفقير معدم بنظر الله، وأنك لا تستطيع أن تقدم له شيئا مقابل خلاصك. لا يمكنك أن تشتري هذا الخلاص مهما كان عندك من مال. فطالما أن الإنسان يشعر بقدرته على عمل شيء لخلاصه أو دفع ثمن ما لذلك، فإن دخول الجمل من ثقب الإبرة أسهل من خلاصه بكثير. الغنى يربط قلب صاحبه بهذا العالم ويمنع عنه دخول كلمة الله لتمنحه الحياة. لماذا؟ لأن قلبه مشغول ولاهن بما يناسب شهواته، دون أن يخاف ضميره فيستمر متمتعا بالخيرات التي ينسبها للخالق، مع أنها تستبعده وتمنعه عن الخضوع له. فمن يستطيع أن يخلص؟ سأل التلاميذ. استمع إلى جواب الرب: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. مهما كنت، وبغض النظر عن المكان الذي أتيت منه، فأنت مؤهل للخلاص إذا اعترفت بعجزك عن تقديم أي شيء لله، وأتيت تشحذ الرحمة منه بأيد فارغة. عندما تأتي إليه بهذه الطريقة، يمكنه أن يخلصك. عند الله كل شيء مستطاع.
نقرأ الآن الفقرة الأخيرة من الأصحاح 19 لننتقل بعد ذلك إلى الأصحاح 20 من متى.
فأجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني. في التجديد متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده، تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين.
لا أظن أن بطرس قصد سوء نية من وراء سؤاله هذا، وإلا لوبخه الرب. لم يوبخه الرب، بل ذكر له عن المكافأة العظيمة التي ستكون بانتظاره. لا بد من مكافأة للمخلصين الذين ضحوا من أجل المسيح. كثيرون من القديسين الذين لم يكن لهم ذكر في الأرض سيعطون أفضل الأماكن في محضر الرب يوما ما، كما وسيتم تجاهل العديد من القادة المسيحيين الذين كانت لهم مكانة مرموقة في هذا العالم. كثيرون أولون يكونون آخرين، وآخرون أولين. يا لها من صورة رائعة تلك التي يعطينا إياها الرب هنا. نأتي الآن إلى الإصحاح 20 من متى. يفتتح هذا الإصحاح بمثل الفعل في الكرم، والذي هو استكمال لحديث المسيح في الإصحاح السابق حول المكافآت. من هذا الإصحاح يبدأ إيقاع الحركة بالازدياد، ويتحرك الرب مباشرة إلى الصليب، كما ويملأ هذا الإصحاح بعض الفراغات فيما يتعلق بحالة ملكوت السماوات الحاضرة. نجد مبدأ سائدا في توزيع المكافآت، وهو حسب الأمانة في العمل وليس حسب كمية العمل المنجزة أو طبيعة هذا العمل أو أفكار الناس وامتيازاتهم.
استمع إلى الأخت ميسون بينما تقرأ لنا من العدد الأول وحتى 16 من الفصل 20.
فإن ملكوت السماوات يشبه رجلا رب بيت خرج مع الصبح ليستأجر فعلة لكرمه، فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم وأرسلهم إلى كرمه، ثم خرج نحو الساعة الثالثة ورأى آخرين قياما في السوق بطالين، فقال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فأعطيكم ما يحق لكم. فمضوا، وخرج أيضا نحو الساعة السادسة والتاسعة وفعل كذلك. ثم نحو الساعة 11 خرج ووجد آخرين قياما بطالين، فقال لهم: لماذا وقفتم ها هنا كل النهار بطالين؟ قالوا له: لأنه لم يستأجرنا أحد. قال لهم: اذهبوا أنتم أيضا إلى الكرم فتأخذوا ما يحق لكم. فلما كان المساء قال صاحب الكرم لوكيله: ادعوا الفعل واعطهم الأجر مبتدئا من الآخرين إلى الأولين. فجاء أصحاب الساعة 11 وأخذوا دينارا دينارا، فلما جاء الأولون ظنوا أنهم يأخذون أكثر، فأخذوهم أيضا دينارا دينارا، وفيما هم يأخذون تذمروا على رب البيت قائلين: هؤلاء الآخرون عملوا ساعة واحدة وقد ساويتهم بنا نحن الذين احتملنا ثقل النهار والحر. فأجاب وقال لواحد منهم: يا صاحب، ما ظلمتك، أما اتفقت معي على دينار؟ فخذ الذي لك واذهب، فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك. أو ما يحل لي أن أفعل ما أريد بمالي؟ أم عينك شريرة لأني أنا صالح؟ هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون.
هذا المثل مرتبط بالإصحاح السابق كما قلنا. يقول العدد 30 من ذلك الإصحاح: ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين. كما ويقول العدد 16 من الإصحاح الحالي: هكذا يكون الآخرون أولين والأولون آخرين، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. كأن هذه العبارة تحيط المثل وتضعه بين قوسين. هذا مثل هائل يصور لنا حقيقة هامة، ليس كمية الوقت التي تخدم فيها ولا أهمية العمل الذي تقوم به أو المركز الذي تحتله ما يهم في نظر الرب، لكن مكافأتك ستكون على أمانتك في أداء هذا العمل مهما كان حجمه. يحكى عن سيدة في إحدى الكنائس سأل الراعي عنها أحد مسؤولي الكنيسة فأجاب: لم أسمع عنها قط، فهي لا ترنم في الجوقة ولا هي عضو في أي من جمعيات الكنيسة ولا تدرس في مدارس الأحد. فعلا هذه المرأة لم تكن تقوم بأي من هذه الأعمال الظاهرة لتستحق مكافأة، لكنها كانت أمينة فيما تقوم به، كانت تربي ابنها بالحق إلى أن أصبح مرسلا يخدم الرب في مكان بعيد عن بلاده. قد تقول: نعم، ولكنها لم تعمل بقدر ما أعمل، فأنا أبذل جهدا كبيرا في الخدمة. هذا صحيح يا أخي، ولكن الله لن يجازيك حسب مقدار الخدمة التي تؤديها، بل حسب أمانتك في هذه الخدمة. وأنت يا صديقي، يا من لم يدعك الرب لتقوم بعمل عظيم، هل أنت أمين فيما تعمل حتى ولو كان بسيطا في أعين الناس؟ من الجدير بالذكر أن هذا المثل لا ينطبق على دخول الناس إلى السماء، لأن خلاص نفوسنا وتمتعنا بالحياة الأبدية إنما يتوقف على إيماننا بالمسيح، وليس فيه دخل لخدمتنا مهما كانت. بعد ذلك يتحرك الرب وتلاميذه هنا من وادي الأردن في طريقهم نحو القدس، حيث يموت الرب هناك على الصليب. ها نحن صاعدون إلى أورشليم، وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة والكتبة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم لكي يهزأوا به ويجلدوه ويصلبوه، وفي اليوم الثالث يقوم. لا يوجد أوضح من ذلك. هذه المرة الرابعة التي فيها يخبر الرب تلاميذه بحلول موعد موته، ولكن هذه المرة بأكثر تفصيل. لاحظنا أن الرسل لم يستوعبوا الأمر، لم يدخل إلى عقولهم. والآن بينما نتأمل في هذا المقطع سنجد أن الرب قصد الذهاب إلى القدس ليموت. ذهب هناك طوعا واختيارا ليموت عني وعنك، وهذا أمر يستحق منا التأمل والتفكير. ومع ذلك فإن تلامذته بطيئي الفهم لم يستوعبوا ذلك. بينما كان الرب على وشك إعلان نبأ موته بصراحة، جاءت إليه أم يعقوب ويوحنا تطلب منه معروفا.
أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذه الآيات من 20 إلى 23 من الفصل 20.
حينئذ تقدمت إليه أم بني زبدي مع بنيها وسجدت وطلبت منه شيئا، فقال لها: ماذا تريدين؟ قالت له: قل أن يجلس ابناي هذان واحد عن يمينك والآخر عن اليسار في ملكوتك. فأجاب يسوع وقال: لستما تعلمان ما تطلبان؟ أتستطيعان أن تشربا الكأس التي سوف أشربها أنا وأن تصطبغا بالصبغة التي أصطبغ بها أنا؟ قال له: نستطيع. فقال لهما: أما كأسي فتشربانها وبالصبغة التي أصطبغ بها أنا تصطبغان، وأما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي أن أعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي.
أخي الكريم، يوجد الكثيرون منا اليوم ممن يعبدون الرب بنفس الدافع. في أي مناسبة أخرى كان هذا الطلب سيبدو طبيعيا من أم طموحة تخاف على مصلحة أولادها، ولكن هنا فات على هذه الأم الجو غير المناسب لطلبتها والحدث الذي كان على وشك أن يتم في ذلك الوقت. هل انتبهت إلى ما قاله الرب هنا يا صديقي؟ فهو لم يقل بأنه لا يوجد مكان على يمينه أو يساره، ولكنه يقول بأنه لن يمنح هذا المكان عشوائيا ليعقوب أو يوحنا أو غيرهما، بل هذه الأمكنة مخصصة للذين أعدت لهم. لاحظ جيدا أن السماء لا تدخل بعمل تأتيه يداك، فأنت وأنا لا يمكننا أن نعمل أي شيء لخلاصنا. نحن نخلص بالإيمان بالمسيح من خلال نعمته العجيبة، ومع ذلك فإن مكانك في السماء ومكافأتك تحددان هنا حسب ما تفعل على الأرض. هذا مهم جدا، ويبدو أن معظم المؤمنين اليوم قد تناسوا هذه الحقيقة. ما هو المكان الذي تعده لنفسك في السماء اليوم؟ أنا واثق من أني لن أفوز بالجلوس عن يمين الله، ولكني أسعى نحو مكان هناك. بولس يقول في رسالته إلى أهل فيليبي: أسعى نحو الغرض لأجل جعالة دعوة الله العليا في المسيح يسوع، أو لأجل مكافأة دعوة الله العليا في المسيح يسوع. مشكلة الكثيرين اليوم أنهم يحاولون أن يفوزوا بأي شيء.
كلا، علينا أن نفهم بأن الخلاص عطية مجانية، ولكن هناك سباق يجب أن نركض فيه لننال الجائزة. فهل تخوض السباق؟